يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتألق. سلام على منبع الطهر المتدافع المتدفق، إمام زماننا الحجة ابن الحسن القائم بالحق. سلام على شيعته ومنتظريه. سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة الثامنة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء الرابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، العباسيون القدماء والجدد. خلاصة القول فيما تقدم في الأجزاء الثلاثة التي مرت علينا، هناك معطيات متوفرة بين أيدينا، نصوص، وقد عرضت ما عرضت من نماذج منها، وهناك واقع ما بين الماضي والحاضر. تم الكلام في موضوع النصوص في الجزء الأول والثاني، وانتقلت إلى ما يرتبط بالواقع ما بين الماضي والحاضر. هذا هو الجزء الثاني من حديثي في أجواء الواقع التاريخي والمعاصر. حدثتكم في الحلقة الماضية عن دين العباسيين الذي هو الرئاسة، الرئاسة والزعامة إله العباسيين وربهم ونبيهم وقرآنهم ودينهم. العباسيون لا دين عندهم إلا الرئاسة. أتحدث عن العباسيين القدماء، العباسيون الجدد أسوأ منهم، دينهم الرئاسة. إن كان الحديث عن العباسيين في النجف عن المراجع، فهؤلاء عباد للدنيا بنحو يكون أسوأ من حال العباسيين القدماء. عباد الدنيا، هذا العنوان ينطبق على آيات الله العظمى في النجف وكربلاء بدرجة 100%، والأمر هو هو مع القادة السياسيين الشيعة، فهم تلاميذ هؤلاء ومصالحهم واحدة، وربهم وسيدهم الشيطان واحد. هذا هو الواقع الذي نحن نعيشه من دون مجاملات ومن دون تقية ومن دون رتوش. حدثتكم عن دين العباسيين الرئاسة، وحدثتكم عن العبثية التي كان الحكم العباسي يتصف بها. الخلافة الإسلامية قشرة رقيقة، إذا ما اخترقناها، أتحدث عن العباسيين، إذا ما اخترقنا القشرة الرقيقة للخلافة الإسلامية التي كانوا يتظاهرون بها، فإننا سندخل إلى عالم من العبث واللهو واللغو والفساد والانحطاط والجريمة بتمام المعاني. يتسيد المشهد العباسي ما وراء تلك القشرة الرقيقة، الخصيان والصبيان والجواري والإماء والذين لا يمتلكون الكفاءة والنزاهة واللياقة. تفرع الحديث حتى وصلنا إلى رئيس جمهورية العراق، وعرضت عليكم ما عرضت فيما يرتبط بمراسم استقباله ودخوله إلى القصر الجمهوري، إلى قصر السلام، وذكرنا هذا برئيس وزرائنا السابق حيدر العبادي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ينقل لنا جانبا من زيارة حيدر العبادي إلى تركيا، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء التركي آنذاك أحمد أوغلو. الحكاية هي الحكاية، مثل ما يقولون ابن الحلال بذكره. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. من فدوى أروح لها الرؤساء الوزراء، وفدوى أروح لها الحكومة المرتبة، الحكومة الشيعية المرتبة. رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا على هذه المكرمات. وين رايح حبيبي أبو يسر؟ والله ما ينطلع بيهم، ما ينطلع بيهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي عرضناه في الحلقة الماضية فيما يرتبط بدخول رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد إلى قصر السلام، وهذا كان بتاريخ 17/10/2022. ركزوا على المقطع الأخير من الفيديو. وفي الجزائر مع عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري بتاريخ 31/10/2022
في واحدة من العواصم العربية. إذن هذه هي اللقطات الأولى لاستقبال رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد في العاصمة الجزائرية الجزائر، حيث استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
مطلعين احنا طلعونا حيدر العبادي وهو يريد ان ياخذ صورة كما يبدو مع الرئيس الامريكي اوباما. شو تقولون ذولا ينطلع بيهم ما ينطلع بيهم؟ من فدوى أروح للمرجعية وفدوى أروح لحكومتها ورؤساء وزرائها، مو هذا هم جافة المرجعية. نظل احنا من طيحت حاض لطيحت حاض ورا هالمرجعية، مرجعية آل برشيدة. خلينا نروح الفاصل، نذهب إلى فاصل.
Yeah. العباس راعي النماياس مفضوخ الراياس مفضوخ الشطر من ذبح وراعي الغيرة من ذبح وراعي الغيرة زينب خلوها بحيرة من ذبح وراعي الغيرة زينب خلوها بحيرة يا راعي الدار يا راعي قول يا ابن الكرار ابن الكرار
نقطة أخرى أريد أن أقف عندها الظلم والفساد بكل أنواعهما إذا أردت أن أتحدث عن العباسيين القدماء فليس هناك من حديث عنهم إلا أن يكون عن الظلم والفساد بكل أنواعهما والحال هو هو في العباسيين الجدد في النجف وفي بغداد القذارة هي القذارة والحقارة هي الحقارة بعينها تماما سأأخذ لكم لقطات من مجموعة من أمهات كتب التاريخ الكتاب الذي بين يدي تاريخ الطبري لمحمد بن جرير الطبري كتاب معروف جدا وهذا هو الجزء الرابع من طبعة دار صادر بيروت لبنان بمقدمة نواف الجراح صفحة 1503 تسلسل الصفحات في هذه الطبعة متواصل من بداية الجزء الأول إلى نهاية الجزء الأخير ولذا تجدون الرقم كبيرا 1503 أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الطويلة العريضة إنما هي لقطات هذه لقطة هنا صفحة 1503 من الجزء الرابع من تاريخ الطبري من طبعة دار صادر إبراهيم الإمام إبراهيم الإمام هذا هو إمام العباسيين إنه إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس وهو أخ لأبي العباس السفاح أبو العباس السفاح اسمه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس وأخ للمنصور والمنصور أيضا اسمه عبد الله أبو العباس السفاح اسمه عبد الله، وأخوه المنصور اسمه عبد الله أيضا، لكن السفاح كان معروفا بأبي العباس بكنيته. من أمين مختلفتين، أم السفاح هي غير أم المنصور، أم المنصور معروفة هواية حبابة كلش حبابة، أمه سلامة، ولذا كان إمامنا الصادق يكني المنصورة في مجالسه الخاصة، يكنيه بأبي سلامة، لأن هواية حبابة، هواية حبابة ومرتبة ومؤدبة جدا. شدة المنصور على العباسيين كانت لأنه كان يخاف منهم أن ينكروا انتسابه للعباسيين، مثل ما قلت لكم أمه هواية حبابة خيرة مؤدبة. أبو سلامة إنه المنصور الدوانيقي لعنة الله عليه، إبراهيم الإمام قتل قبل أن تتأسس الدولة العباسية، قتله مروان الحمار. كتاب بعث به إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني في خراسان، ماذا جاء في مضمون هذا الكتاب؟ إبراهيم الإمام يطلب من أبي مسلم الخراساني إذا ما شهر السلاح واستطاع أن يقتل فماذا يفعل؟ أن يقتل كل عربي في خراسان. السبب أنه عربي، باعتبار أن العرب يناصرون الأمويين، الدولة الأموية كانت دولة قومية تناصر القومية العربية وترفع من العرب على سائر الشعوب والقوميات الأخرى. أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، إنها لقطات تخص العباسيين. ألا لعنة الله على الأمويين ولعنة الله على العباسيين. وأمره ألا يدع بخراسان عربيا إلا قتله. أمر أبا مسلم الخراساني، هذا إبراهيم الإمام. تتذكرون في الحلقة الماضية، في حلقة يوم أمس، كيف كانوا يتحدثون عن رحمتهم بالأمة وعن رأفتهم بالأمة. لا أريد أن أعيد كلامهم المتقدمة لضيق الوقت، عندي الكثير من المطالب. فأمره بهذا ألا يدع بخراسان عربيا إلا قتله. هذا وأبو مسلم لم يبدأ لحد الآن، هذه مخططاتهم، ألا لعنة الله عليه. قتل إبراهيم الإمام، قتله مروان الحمار، فذهب إلى الجحيم. لقطة أخرى صفحة 1552 من الجزء الرابع من تاريخ الطبري، إنه تاريخ الأمم والملوك. وكان أبو مسلم قد قتل في دولته وحروبه 600,000 صبرا، إعدام، القتل صبرا ليس في المعارك، وإنما يقوم بإعدامهم لمجرد أن يشك في أحد، لمجرد أن يكون عربيا، لأية تهمة. وكان أبو مسلم قد قتل في دولته وحروبه 600,000 صبرا. لما أراد المنصور أن يقتله بعد أن غدر بأبي مسلم الخراساني، العباسيون غدرة فجرة، لعناء فسقة، أنجاس، أرجاس بتمام معاني هذه الكلمات. فلما قال له قتلت هذا العدد 600,000 صبرا، لم ينكر أبو مسلم الخراساني، وإنما هكذا قال للمنصور: ليس يقال هذا لي بعد بلائي وما كان مني. لم ينكر. المؤرخون يذكرون من أنه قتل في معاركه مع الأمويين، ليس في حرب مباشرة مع الأمويين، في حرب مباشرة مع الأمويين ومع الذين يقعون في طريقه، قتل 1,000. هكذا أسست دولتهم، وبعد ذلك فتكوا بالعلويين فتكا ذريعا. المنصور تفنن بطرق التعذيب. قرأت عليكم في الحلقة الماضية فيما يرتبط بالمجموعة الراوندية التي ألهت المنصور الدوانيقي لعنة الله عليه، ومن أنه كان يقول بشأن علاقته الحسنة معهم لأن يكونوا في معصية الله وطاعتنا أحب إلي من أن يكونوا في طاعة الله ومعصيتنا. قرأت هذا من الحياة السياسية للإمام الرضا، دراسة وتحليل للسيد جعفر مرتضى العاملي، وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء، بيروت، لبنان، في الصفحة 123. نقلها عن نسخة عنده من تاريخ الطبري. النسخة التي عندي هكذا ورد فيها، صفحة 1558 من الجزء الرابع من تاريخ الطبري من طبعة دار صادر، بيروت، لبنان. أبو بكر الهذلي يقول إني لواقف بباب أمير المؤمنين بباب المنصور إذ طلع المنصور فقال رجل إلى جانبي هذا رب العزة من المجموعة الراوندية هذا الذين يؤلهون المنصور الدوانيقي هذا رب العزة هذا هو الذي يطعمنا ويسقينا فلما رجع أمير المؤمنين رجع إلى قصره ودخل عليه الناس دخلت وخلى وجهه بإمكاني أن أتحدث معه فقلت له سمعت اليوم عجبا وحدثته بكلام هذا الراوندي وأنه قال عنك هذا رب العزة هذا الذي يطعمنا ويسقينا فنكت في الأرض نكت في الأرض يعني أطرق ويبدو أنه كان بيده شيء خيزران مثلا أو أي شيء آخر وربما نكت بإصبعه إذا كان جالسا على الأرض لكنه في قصره في قصر الخلافة فهو جالس على عرشه فنكت في الأرض وقال يا هذلي يدخلهم الله النار في طاعتنا وهناك كلمة ليست واضحة أحب إلي من أن يدخلهم الجنة بمعصيتنا هناك فارق في الألفاظ وهذا راجع إلى التحريف في الكتب وإلى تعدد النسخ لأن نسخ تأريخ الطبري نقلت عن تلامذته ولم تنقل عنه بشكل مباشر وإنما النسخ التي بين أيدينا في المكتبات الآن نسخ في أصلها نقلت عن تلامذته فهو كان يقرأ عليهم وهم يكتبون فيقع الاختلاف في التعابير من نسخة إلى أخرى هذه لقطات واضحة تحدثنا عن ظلمهم وفسادهم وجرائمهم الطبري توفي سنة 310 سأقرأ عليكم مما جاء في كتاب الكامل في التأريخ لابن الأثير المتوفى سنة 630 وهذا هو الجزء الخامس وطبعة دار الكتب العلمية صفحة 410 الحديث عن الأمين عن الخليفة العباسي الذي صار أميرا للمؤمنين بعد موت هارون وبحسب تخطيط هارون أول خليفة للعباسيين أبو العباس السفاح جاء بعده المنصور جاء بعد المنصور المنصور هو أخ لأبي العباس السفاح
بعد المنصور جاء المهدي وهو ابن المنصور، ثم جاء الهادي، وبعد الهادي هارون، وبعد هارون جاء الأمين، هذا هو أمير المؤمنين. ماذا يقول ابن الأثير؟ صفحة 410. لما ملك الأمين وكاتبه المأمون، المأمون كان في خراسان، الأمين في بغداد، وبحسب عهد الرشيد فإن الخلافة تكون للأمين وبعد ذلك تنتقل إلى المأمون إذا ما مات الأمين. لما ملك الأمين وكاتبه المأمون وأعطاه بيعته، المأمون بايع الأمين، فماذا فعل الأمين في بغداد؟ إنه أمير المؤمنين، طلب الخصيان، طرد النساء، الأمين طرد النساء. القصر الذي كان خاصا بالأمين طرد منه جميع النساء وجاء بالخصيان وبالصبيان، كان مأبونا وكان لواطا يلاط فيه ويلوط في صبيانه. لما ملك الأمين وكاتبه المأمون وأعطاه بيعته طلب الخصيان وأتباعهم وغالى فيهم فصيرهم لخلوته ليله ونهاره وقوام طعامه وشرابه وأمره ونهيه، جعل الأمر والنهي بيد هؤلاء وفرض لهم فرضا سماهم الجرادية، وفرضا من الحبشان سماهم الغرابية، ورفض النساء الحرائر والإماء حتى رمى بهن، رمى بهن بعيدا من قصره. وقيل في الأشعار، فمما قيل في من الأشعار التي قيلت في الأمين في ذلك الوقت: ألا يا أيها المثوى بطوسي، الشاعر يخاطب هارون باعتبار أن هارون هو الذي نصبه خليفة من بعده، وهارون مات في طوس، دفن في طوس، فهذا يخاطب قبر هارون: ألا يا أيها المثوى بطوسي عزيبا ما تفادى بالنفوس. العزيب هو هذا الأمين الذي لا يريد النساء ولا يريد إلا اللواط، يلوطون به ويلوط بهم. ألا يا أيها المثوى بطوس عزيبا ما تفادى بالنفوس، لقد أبقيت للخصيان هقلا. الهقل هو ذكر النعام، وفي تاريخ الطبري جاء: لقد أبقيت للخصيان بعلا، لقد أبقيت للخصيان هقلا، يحمل منهم شؤم البسوس. فأما نوفل، هؤلاء هم الخصيان، فأما نوفل فالشأن فيه وفي بدر، وهذا غلام آخر، وفي بدر فيا لك من جليسي وما للمعصمي شيء. هذه أسماؤهم وأنسابهم وألقابهم، وما للمعصمي شيء لديه إذا ذكروا بذي سهم خسيس وما حسن الصغير أخس حالا لديه عند مخترق الكؤوس. لهم من عمره شطر وشطر من عمر الخليفة كل الوقت لهم من عمره شطر وشطر يعاقر فيه شرب الخندريس. الخندريس هي الخمر المعتقة الخمر القديمة. لهم من عمره شطر وشطر يعاقر فيه شرب الخندريس وما للغانيات. الغانيات النساء الجميلات. وما للغانيات لديه حظ سوى التقطيب والوجه العبوس. إذا كان الرئيس الخليفة كذا سقيما فكيف صلاحنا بعد الرئيس. فلو علم المقيم بدار طوس لعز على المقيم بدار طوس. ربما يخاطب هارون وربما يخاطب المأمون. الأمين هكذا يتحدث التاريخ عنه ثم وجه إلى جميع البلدان في طلب الملهين الذين يلهونه بأغانيهم وفي بعض الأحيان بنكتهم وطرائف كلامهم وفي أحيان أخرى بضراطهم. ففي حاشية الخلفاء كان المضرطون لهم منزلة. هؤلاء يضرطون في مجالس الخلفاء لأجل أن يضحك أمير المؤمنين. ثم وجه إلى جميع البلدان في طلب الملهين وضمهم إليه وأجرى عليهم الأرزاق واحتجب عن أخويه وأهل بيته واستخف بهم وبقواده وقسم ما في بيوت الأموال وما بحضرته من الجواهر في خصيانه وجلسائه ومحدثيه وأمر ببناء مجالس لمتنزهاته وموضع خلواته ولهوه ولعبه. هذا هو أمير المؤمنين. في كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني المتوفى سنة 356 للهجرة إسحاق الموصلي يتحدث عن أيام الخليفة الهادي. يقول إسحاق الموصلي مغني معروف يقول لو عاش لنا الهادي لبنينا حيطان دورنا. يتحدث عن المغنين والراقصين والملهين والساخرين والمضرطين. يتحدث عن هؤلاء. هذه قصور الخلافة الإسلامية. لو عاش لنا الهادي لبنينا حيطان دورنا بالذهب والفضة. هكذا كانت تجري الأمور. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود. فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يدني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض. تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف. فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم بما تقول ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. مروج الذهب ومعادن الجوهر للمؤرخ المسعودي كتاب معروف ومعروف جدا، وهذا هو الجزء الرابع بتحقيق سعيد محمد اللحام، طبعة دار الفكر. بيروت لبنان 2005 ميلادي. في الصفحة 23 يحدثنا المسعودي الذي توفي سنة 346 للهجرة، يحدثنا عن يحيى ابن أكثم من فقهاء المسلمين ومن القضاة المعروفين في التاريخ ومن الشخصيات البارزة في الحكم العباسي، كان لواطا شهيرا، ربما من الشخصيات التي لا يعرف من هو ألوط منه. الكسائي أيضا الذي كان أستاذا ومربيا للأمين والمأمون كان لواطا شهيرا وهو أحد القراء السبعة. في كتب التاريخ حينما يتحدثون عن الكسائي الذي هو أحد القراء السبعة، أحد القراءات السبعة من قراءات القرآن تنسب إليه قراءة الكسائي. الكسائي كان من ألوط الناس، هكذا يذكرون عنه في كتب التراجم، من أنه كان يدمن شرب الخمر شرب النبيذ، وكان يدمن إتيان الغلمان الروقة، الروقة يعني الحلوين، وكان يدمن إتيان الغلمان الروقة. وتذكر له حكايات طويلة في كتب التاريخ، وله حكاية مع الأمين حينما كان يتتلمذ عنده في صغره، وكيف أن الشاعر أبا نؤاس دخل على الخط في هذا الموضوع. هذه الحكايات موجودة في الكتب، لا مجال لذكرها الآن. يحيى ابن أكثم في نفس هذا السياق فقيه لواط من فقهاء الأمة اللواطين، خير ونعمة، خير ونعمة. وكان يحيى ابن أكثم قد ولي قضاء البصرة قبل تأكد الحال بينه وبين المأمون، قبل تأكد الحال يعني قبل أن تتوثق العلاقة. فرفع إلى المأمون، أهل البصرة رفعوا الشكاوى إلى المأمون أنه أفسد أولادهم بكثرة لواطه. هذا قاضي القضاة في البصرة، مسؤول القوة القضائية. القضاء العراقي معروف بنزاهته منذ أيام العباسيين، مشهود له، مشهود له بالنزاهة منذ أيام العباسيين. هذا قاضي القضاة في البصرة. فرفع إلى المأمون أنه أفسد أولادهم بكثرة لواطه. الحكاية طويلة، الوقت يجري سريعا، وعندي الكثير من المطالب عودوا إليها، لكنني سأقرأ جانبا منها أيضا. فذكروا للمأمون أبياتا، وهي أبيات معروفة ليحيى ابن أكثم، يتحدث فيها عن أصناف الصبيان، فيقول: أربعة تفتن ألحاظهم، الألحاظ العيون، أربعة تفتن ألحاظهم فعين من يعشقهم ساهرة. يتحدث عن نفسه فهو يعشق الغلمان. أربعة أنواع من الغلمان، أربعة تفتن ألحاظهم فعين من يعشقهم ساهرة. فواحد دنياه في وجهه، وجهه جميل، منافق ليست له آخرة، مؤخرته صغيرة ليست كبيرة منتفخة. فواحد دنياه في وجهه، وجهه جميل، منافق ليست له آخرة. وآخر دنياه مفتوحة من خلفه آخرة وافرة، وآخر دنياه مفتوحة من خلفه آخرة وافرة. هذا حسنه في مؤخرته. وثالث قد حاز كلتيهما، حسن الوجه وحسن المؤخرة، قد جمع الدنيا مع الآخرة. ورابع قد ضاع ما بينهم، ليست له دنيا ولا آخرة. هذا هو فقيه الأمة، يقسم لنا الغلمان والخصيان والصبيان. ولذا ابن أبي نعيم شاعر البصرة يقول: يا ليت يحيى لم يلده أكثمه. يحيى ابن أكثم يقول: يا ليت يحيى لم يلده أكثمه، ولم تطأ أرض العراق قدمه. ألوط قاض في العراق نعلمه، أي دوات لم يلقها قلمه. المطبوع يلفها لا معنى للكلام هنا، ولكن القلم يلوق في الدوات في المحبرة. هو يشير إلى لواطه: ألوط قاض في العراق نعلمه، أي دوات لم يلقها قلمه، وأي شعب الشعاب هي الطرق بين الجبال، يشير إلى ما بين الرتفين. وأي شعب لم يلجه أرقمه؟ الأرقم الأفعى الذكر الذي يكون شديد السم. بعد ذلك صارت ليحيى ابن أكثم، صارت له علاقة قوية وشديدة بالمأمون. المأمون في يوم من الأيام قال له: يا أبا محمد، من الذي يقول قاض يرى الحد في الزنا؟ كان يقيم الحدود في الزنا لكنه لا يقيم الحدود في اللواط، كان يفتي بحلية اللواط. قاض يرى الحد في الزنا ولا يرى على من يلوط من باسي. هذا هو نفسه الشاعر ابن أبي نعيم. المأمون كان يريد أن يلاطفه وأن يحرجه، فقال له: يا أبا محمد، من الذي يقول قاض يرى الحد في الزنا ولا يرى على من يلوط من باسي؟ فقال له: ذلك ابن أبي نعيم يا أمير المؤمنين، وهو القائل: أميرنا يرتشي وحاكمنا يلوط والرأس شر ما راسي. قاض يرى الحد في الزنا ولا يرى على من يلوط من باسي. ما أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عباسي. فأطرق المأمون خجلا ساعة، خجلا أو خجلا ساعة، ثم رفع رأسه وقال: ينفى ابن أبي نعيم إلى السند. هذا هو واقع العباسيين: أميرنا يرتشي وحاكمنا يلوط والرأس شر ما راسي. قاض يرى الحد في الزنا ولا يرى على من يلوط من باسي. ما أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عباسي. هذه المجموعة من الكتب كتاب واحد، موسوعة غريبة. هذا الكتاب عنوانه موسوعة العذاب، يبدأ من الجزء الأول وينتهي بالجزء السابع. موسوعة العذاب، هذا هو الكتاب، موسوعة العذاب، لمؤلفه الكاتب العراقي عبود الشالشي. هذه طبعة الدار العربية للموسوعات، إنها الطبعة الثانية 1999، بيروت لبنان. حاول المؤلف أن يجمع كل ما ذكر في كتب التاريخ عن العذاب الذي كان يقوم به الحكام. الوقت لا يكفي كي أقرأ عليكم من هذه الموسوعة بخصوص أنواع العذاب التي كان العباسيون يتفننون بها. لو رجعتم إلى هذه الموسوعة ستجدون أن العباسيين من بين كل الحكام هم الأكثر تفننا في التعذيب. لقد تفننوا في في التعذيب بشكل غريب وعجيب. فكل أنواع التعذيب التي تخطر في البال والتي لا تخطر في البال كان العباسيون يمارسونها حتى مع أقرب الناس إليهم إذا ما غضبوا عليهم. قلت لكم حكم عليه قشرة باسم الخلافة الإسلامية، قشرة رقيقة جدا، إذا اخترقنا هذه القشرة إنه الفساد واللواط والزنا بالمحارم، إنها القذارات والأوساخ والجرائم والتعذيب والظلم بكل أنواعه والفساد بكل أنواعه. إنهم العباسيون القدماء، لكن أكثر هذا ما كانت الناس تعرف به. من هنا وصف أئمتنا الحكام الشيعة في الزمان القريب من ظهور إمام زماننا بالعباسيين، مفاسدهم وظلمهم وقذارتهم كقذارة أولئك، تبدأ من النجف وتنتهي في بغداد، الأوامر من العمائم، وكل هذا الفساد موجود في دهاليز وكواليس العباسيين الجدد في النجف أولا وفي بغداد ثانيا، والقذارة الأكثر في النجف قبل أن تكون في بغداد. نذهب إلى فاصل.
شلون نزلت زينب من على التل مستحيرة، لا قلب لا روح عدها والتساندها البصيرة، تصيح وين أهل المحنة، تصيح وين أهل المحنة، جيت ليكم مستجيرة وعلوم عند مكدرة، شكو النار بخيمنا موجرة، فريت ليكم حايرة والغروب باكر مسيرة، يا المشاتين وياهو منكم يحسين، أردبخ قلب أخويا بدمعة العين، يا المشاتين وياهو منكم يحسين، أردبخ قلب أخويا بدمعة العين، بلشي دمعي يطفي نارة، وبعد ينهاضي ساوي لشارة، بلشي دمعي يطفي نارة وينهاضي ساوي لشارة، شلون باللي أهلها ضيعوها، هاي دار النوايل بعد تبوها، هاي دار النوايل.
أنا الذي اخترت هذه المقاطع، أريد أن أذكركم بالفارق الكبير بينما يجري على آل محمد وبين هذه القذارة. نتحدث عن قذارة العباسيين، هذا هو الجزء 49 من بحار الأنوار للمجلس، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان
في الصفحة 200، إنه الحديث الثالث. هذه وثيقة مهمة جدا، ربما لم تسمعوا بها ولم تطلعوا عليها. رسالة المأمون إلى العباسيين. العباسيون ما كانوا يحبون المأمون، كانوا يريدون الأمين، لأن أم الأمين عباسية، زبيدة العباسية. أما أم المأمون فكانت جارية خراسانية فارسية من جواري مطبخ القصر العباسي، وللأمر حكاية. المقام ليس منعقدا للحديث عن كل هذه التفاصيل. وحينما جلب المأمون إمامنا الرضا من الحجاز، من المدينة، إلى خراسان وجعله وليا لعهده بالإجبار، العباسيون زاد حقدهم على المأمون. كيف تجعل أعداءنا يتحدثون عن آل علي؟ فهم يعدون آل علي أعداءهم، يخافون من أن الناس تميل إليهم، وهم وصلوا إلى الحكم بفضل ادعاء أنهم شيعة لهم. حكايتنا واحدة، حكاية العباسيين القدماء وحكاية العباسيين الجدد. لكن المأمون كان محتالا، كان أذكى من العباسيين كلهم، كان يخطط لشيء بعيد جدا. لو كان الكلام عن سياسة المأمون لا حدثتكم عن دهائه وخداعه ومكره. في تأريخ الأمويين أدهى الأمويين معاوية، ومن بعده عبد الملك، عبد الملك ابن مروان. وفي تأريخ العباسيين أدهى العباسيين المنصور، ومن بعده المأمون. على أي حال، المأمون كتب رسالة إلى العباسيين. هذه الرسالة موجودة هنا في الجزء 49 من بحار الأنوار، تبدأ من الصفحة 200 وتنتهي عند الصفحة 210. رسالة طويلة، وهي موجودة في العديد من المصادر، ليست في البحار فقط. صاحب البحار نقلها عن المصادر الأخرى، موجودة هذه الرسالة في العديد من المصادر. سأقرأ جانبا من رسالة المأمون وهو يتحدث مع العباسيين، فهو لا يفتري عليهم. الرسالة موجهة إلى أسرته، إلى عشيرته، وهي رسالة خاصة لم تكن منشورة بين عامة الناس. إنه يريد أن يرتب أوضاع علاقته مع العباسيين. هم كتبوا له رسالة وهو أجابهم، فكتب لهم رسالة مفصلة. فمن جملة ما قال في هذه الرسالة في الصفحة 210، يقول لهم: همة أحدكم، همة أحدكم، أحد العباسيين، أن يمسي مركوبا. ظاهرة اللواط كانت منتشرة فيهم. همة أحدكم أن يمسي مركوبا ويصبح مخمورا، تباهون بالمعاصي وتبتهجون بها فيما بينكم. همة أحدكم أن يمسي مركوبا ويصبح مخمورا، تباهون بالمعاصي وتبتهجون بها وآلهتكم البرابط. البرابط جمع لبربط، والبربط هو آلة موسيقية كانت معروفة آنذاك، يقال له الطنبور ويقال له البربط، هو نوع من أنواع الطنابير. وهذه الآلة موجودة في زماننا، تلاحظون في الآلات الموسيقية هناك آلة موسيقية كبيرة يضعها الموسيقي بين رجليه حينما يكون جالسا على الكرسي، هي تشبه في تصميمها وشكلها آلة الكمان، الكمانجة، لكنها كبيرة يوقفها الذي يستعملها بين رجليه أو أمام ركبتيه ويعزف عليها، هذه آلة الطنبور. هناك أنواع مشابهة لهذه الآلة، هي هذه التي يقال لها البرابط والطنابير. همة أحدكم أن يمسي مركوبا ويصبح مخمورا، تباهون بالمعاصي وتبتهجون بها وآلهتكم البرابط، مخنثون مؤنثون، لا يتفكر متفكر منكم في إصلاح معيشة ولا استدامة نعمة ولا اصطناع مكرمة ولا كسب حسنة يمد بها عنقه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن المأمون كان شيطانا، كان لا يظهر فساده، وإلا هو الآخر كان مأبونا لواطا. لماذا قرب يحيى ابن أكثم من مجلسه وجعله من خاصته وكان يختلي به؟ لماذا؟ وهو يعلم مدى قباحته، قباحة يحيى بن أكثم. لكنه كحال معاوية، كحال عبد الملك بن مروان، ما كانوا يظهرون فساده. معاوية كان يأتي يوميا إلى المسجد قبل صلاة الفجر، قبل أن يجتمع الناس في المسجد كان يأتي كي يقرأ القرآن. في كل يوم كان يتظاهر أمام الناس أنه يقرأ جزءا كاملا من القرآن. ولهذا السبب معاوية طرد يزيد من دمشق، فقال له اذهب إلى الأديرة، لأن يزيد كان مسيحيا، أخواله مسيحيون، ونشأ وتربى ما بين المسيحيين. قال له خذ فسادك فيما بينك وبين أصحابك واذهب إلى الأديرة ولا تظهر الفساد أمام الناس. يقول لهم أضعتم الصلاة واتبعتم الشهوات وأكببتم على اللذات، عن النغمات، اللذات التي تأتي من النغمات، فسوف تلقون غيا. وأيم الله لربما أفكر في أمركم فلا أجد أمة من الأمم استحقوا العذاب حتى نزل بهم لخلة من الخلال، لصفة من الصفات، لخصلة من الخصال، حتى نزل بهم لخلة من الخلال، إلا أصيب تلك الخلة بعينها فيكم مع خلال كثيرة لم أكن أظن أن إبليس اهتدى إليها ولا أمر بالعمل عليها. وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز عن قوم صالح إنه كان فيهم 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فأيكم ليس معه 99 من المفسدين في الأرض قد اتخذتموهم شعارا ودثارا، استخفافا بالمعاد وقلة يقين بالحساب، وأيكم له رأي يتبع أو روية تنفع، فشاهت الوجوه وعفرت الخدود، إلى أن يقول لهم في الصفحة 124 وليس منكم إلا لاعب بنفسه مأفون في عقله وتدبيره، إما مغن أو ضارب دف أو زامر، والله لو أن بني أمية الذين قتلتموهم بالأمس نشروا فقيل لهم لا تأنفوا في معائب تنالونهم بها لما زادوا على ما صيرتموه لكم شعارا ودثارا وصناعة وأخلاقا، ليس فيكم إلا من إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع. ليس فيكم إلا من إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع، ولا تأنفون ولا ترجعون إلا خشية، فقط تمتنعون عند الخوف. وكيف يأنف من يبيت مركوبا، يتحدث عن كل العباسيين، وكيف يأنف من يبيت مركوبا ويصبح بإثمه معجبا بعد أن لاطوا فيه في ذلك الليل كأنه قد اكتسب حمدا غايته بطنه وفرجه، لا يبالي أن ينال شهوته بقتل 1000 نبي مرسل أو ملك مقرب، أحب الناس إليه من زين له معصية أو أعانه في فاحشة تنظفه المخمورة، تنظفه المخمورة، المجموعة المخمورة من الصبيان ومن الذين يلوطون بهم، وتربده المطمورة، تربده تبقيه في مكانه، المطمورة الذين يستحقون أن يطمر ذكرهم. صحيح يقال عن المطمورة من أنها حفرة في الأرض لخزن الأطعمة، لكن لا معنى لها هنا. لأن المجلس حينما شرحها شرحها بهذا الشرح، وهذا لا معنى له. تنظفه المخمورة وتربده المطمورة. فشتتت الأحوال، فإن ارتدعتم مما أنتم فيه من السيئات والفضائح وما تهذرون به من عذاب ألسنتكم، وإلا فدونكم تعلو بالحديد، أي أنني سأعاقبكم، استروا أنفسكم، لأنه كان يخطط أن يعود إلى بغداد بعد أن يقتل الإمام الرضا. وفعلا قتل الإمام الرضا، وبعد ذلك انتقل إلى بغداد، وحسنت علاقته بعد قتله للأمين مع أعمامه العباسيين، وصار محبوبا عنده، أغدق عليهم من الأموال، وبنى لهم من البنايات، وفسح لهم المجال في لواطهم وعهرهم وقذارتهم، ولكن بعيدا عن أعين الناس. هو بنفسه بعد ذلك جاء بيحيى ابن أكثم، إنه أكبر لواط في الشرق الأوسط في العراق، أكبر لواط في آسيا يحيى ابن أكثم، فصار قاضي القضاة في الدولة العباسية الإسلامية. عرفتم الآن شكو واحد هتلي وسرسري وسقط تجيب المرجعية؟ روحوا شوفوا وكلاء المرجعية، هتلية وسرسرية، شوفوا رؤساء الوزراء اللي جابتهم إن المرجعية شنو سووا. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. أنتقل بكم إلى لقطة من واقع العباسيين الجدد. رجاء اعرضوا لنا صورة وزير المالية العراقي الذي قدم استقالته في 16/8/2022، إنه علي حيدر عبد الأمير علاوي. اعرضوا لنا صورته. هذه الصورة الأولى لعلي حيدر عبد الأمير علاوي الذي كان وزيرا للمالية العراقية في حكومة مصطفى الكاظمي. واعرضوا لنا الصورة الثانية، وهذه صورته الثانية المتأخرة. اعرضوا لنا صورة رسالة استقالته التي قدمها إلى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي. تتألف هذه الرسالة من 10 صفحات، هذه الصفحة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة. إذا ما دققتم في الصفحة العاشرة فهناك التاريخ وهناك الاسم وهناك التوقيع، التوقيع بالقلم الأحمر بالحبر الأحمر، علي حيدر عبد الأمير علاوي بغداد، الثلاثاء، 16 آب 2022. الرسالة طويلة وطويلة جدا، وهي وثيقة مهمة لأنها صدرت من أصحاب الشأن من المطلعين على التفاصيل، وهم يقولون من أن وزير المالية كان نزيها، هكذا هم يقولون، ومن الذين يوثق بهم ويعتمد عليهم. سأقرأ عليكم جانبا مما جاء في هذه الوثيقة، مثل ما قرأت عليكم من وثائق العباسيين القدماء، وعلى سبيل المثال ما قرأته عليكم من رسالة المأمون إلى أعمامه العباسيين. أقرأ عليكم ما كتبه علي حيدر عبد الأمير علاوي في رسالة استقالته إلى مصطفى الكاظمي، هكذا جاء في الصفحة الأولى: دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي المحترم، أكتب إليكم لإبلاغكم قراري بالاستقالة من منصب وزير المالية، لأني مؤمن بأن هذا هو الوقت المناسب لكي أترك الحكومة. هذه مقدمة الرسالة. جاء في الصفحة الثانية يقول وزير المالية العراقي: جئت إلى وزارة المالية في 5 آيار 2020 بعد أن وافق مجلس النواب على ترشيحي في إجراء لم يكن سهلا، إذ لم يكن التصويت سلسا وصوت العديد من الأحزاب ضدي، وما زلت لا أعلم لماذا أخذت هذه الأحزاب هذا الموقف من ترشيحي، لأن لم يكن لدي سوى القليل من المشاركة السياسية منذ عام 2006، لقد كان تصويت الصدريين هو الذي جعل ترشيحي ممكنا، ولكن كما أشرت سابقا لم يكن لدي أي اتصال معهم مع الصدريين بشأن هذا الأمر. المرة الأخيرة التي دخلت فيها وزارة المالية كانت في عام 2006 ميلادي، عندما كنت أعمل أيضا وزيرا للمالية في ظل الحكومة الانتقالية للدكتور إبراهيم الجعفري، وفي الأسابيع القليلة التالية من مجيئي إلى الوزارة للمرة الثانية تعرفت على الحقيقة المروعة المروعة، يبدو أنه يقصد المروعة، تعرفت على الحقيقة المروعة بشأن مدى تدهور آلية الحكومة في السنوات الخمس عشرة الماضية، فقد تم الاستيلاء على مفاصل واسعة من الدولة فعليا من قبل الأحزاب السياسية وجماعات المصالح الخاصة. جماعات المصالح الخاصة تنتمي إلى المرجعية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. الأحزاب السياسية الشيعية الفاسدة القذرة محمية من قبل المرجعية أيضا. تعرفت على الحقيقة المروعة بشأن مدى تدهور آلية الحكومة في السنوات الخمس عشرة الماضية، فقد تم الاستيلاء على مفاصل واسعة من الدولة فعليا من قبل الأحزاب السياسية وجماعات المصالح الخاصة، وكانت الوزارة نفسها بلا دفة، يعني أن العبث في كل مكان، السفينة بلا دفة ستكون غارقة، وكانت الوزارة نفسها بلا دفة لأكثر من عقد، وكان أحد وزرائها قد أقيل بسبب مزاعم عن إيوائه إرهابيين. بعد ذلك كانت الوزارة تدار من قبل وزراء بالوكالة مكلفين من وزارات أخرى، وكان لديهم القليل من الفهم للشؤون المالية، وبالتالي لم يتمكنوا من توفير إطار السياسة المالية للبلد. وخلال الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية أقيل وزير المالية آنذاك من منصبه عن طريق استجواب برلماني، ولم يتم تعيين وزير مالية جديد إلا بعد تولي حكومة السيد عادل عبد المهدي السلطة في تشرين 2018، إذ شغل سلفي الدكتور فؤاد حسين الذي أكن له أعلى درجات الاحترام والتقدير منصب وزير المالية، ومع ذلك فقد انقطعت فترة ولايته مع مظاهرات تشرين 2019، واستقالت الحكومة بعد ذلك بوقت قصير. ماذا يقول في الصفحة السادسة؟ كانت قضايا فساد الدفع الإلكتروني بالنسبة لي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، لم تكن حالة نادرة، ولكنها عكست بوضوح لجميع الأطراف مدى الخلل بالمنظومة، فقد بلورت الدرجة التي تدهورت عندها مكانة الدولة وأصبحت ألعوبة للمصالح الخاصة. الأمر الآن مع السلطة القضائية وتحقيقاتها بعد إبداء الوزارة ملاحظاتها، لذا لا يمكنني التعليق عليه، لكنه يثير مجموعة كاملة من الأسئلة بشأن كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة التي تؤثر على ملايين الأشخاص، يتحدث عن الشعب العراقي، التي تؤثر على ملايين الأشخاص ومؤسسات الدولة الحيوية دون اعتبار للمصلحة العامة، إذ تعمل شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين، إذ تعمل شبكات. هذا وزير المالية، هذا يتحدث عن معرفة ودراية وعن وثائق. إذ تعمل شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفين الدولة، المفروض وموظفي الدولة، وموظفين الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، وتسحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة، فما قيمة مليارين ونصف يقال عنها سرقة القرن؟ هذا وزير المالية هو الذي يتحدث عن السرقات، وتسحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة. هذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى، الأحزاب السياسية الكبرى التي تحكم البلد بالدرجة الأولى، الأحزاب الشيعية التي هي في جو المرجعية السيستانية. هذه الشبكات التي تسرق المليارات، وهكذا قال: إذ تعمل شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في الظل في السر للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، وتسحب المعنى واحد، وتسحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة. هذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية، وإنها تحافظ على صمت المسؤولين الأمناء بسبب الخوف والتهديد بالقوة. لقد وصل هذا الأخطبوط الهائل من الفساد والخداع إلى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة. هذا ما هو بكاتب يكتب سطورا على الفيسبوك، هذا هو وزير المالية. لقد وصل هذا الأخطبوط الهائل من الفساد والخداع إلى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها، ويجب تفكيكه بأي ثمن إذا كان مقدرا لهذا البلد أن يبقى على قيد الحياة. وهنا يحدوني الأمل بأن يتبع قضاة التحقيق في قضية بوابة عشتار الخيوط أينما تذهب، لتكون بادرة خير لإعادة الثقة بالمنظومة. بلي، القضاء العراقي معروف بالنزاهة، مشهود له بالنزاهة، وقبضوا يا عراقيين من دبش. دولة رئيس مجلس الوزراء، لا معنى للحديث عن الفساد. لماذا نتحدث عن الفساد؟ لا معنى للحديث عن الفساد باعتبار أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دائما يهذي ودائما يلغو ويتحدث عن الفساد. دولة رئيس مجلس الوزراء لا معنى للحديث عن الفساد كاختصار لمشكلات الاقتصاد، فهو النتيجة النهائية للعملية وليس بدايتها، ويمكن وصفه بالسرطان الذي يمكن أن يقتل الجسم لكنه انتشر بسبب ضعف الجسم وضعف جهاز المناعة وغياب الوقاية وإهمال الإجراءات العلاجية، ويزدهر الفساد في العراق لأن النظام يتسامح معه ويسمح له بالازدهار والنمو. إن معالجة الفساد غير كافية من خلال زيادة الكلام ضده وإنشاء المزيد من هيئات التحقيق وإدخال المزيد من الإجراءات العقابية. علينا إعادة بناء قدرات الدولة لمنع انتشار الممارسات الفاسدة. علينا، يعني هذا ليس موجودا في الدولة، إنها دولة بني العباس، دولة الفساد ودولة القذارة والانحطاط. علينا إعادة بناء قدرات الدولة لمنع انتشار الممارسات الفاسدة. علينا أن نصلح إدارة الدولة بشكل جذري من خلال تقليص الإجراءات والقوانين والممارسات التقليدية. علينا أن نطور بشكل جذري صفات ومهارات المديرين المتوسطين والمتقدمين في الدولة. علينا إزالة الحماية التي تمنحها الأحزاب السياسية ورؤساؤها للأفراد الفاسدين والممارسات الفاسدة. يا علي علاوي، الحماية تأتي من النجف، من السيستاني نفسه ومن ولده محمد رضا، من هناك تأتي الحماية. علينا إزالة الحماية التي تمنحها الأحزاب السياسية ورؤساؤها للأفراد الفاسدين والممارسات الفاسدة. علينا تدمير ثقافة الجشع والتسيب والإفلات من العقاب التي تسمح بازدهار ممارسات الفساد. علينا إزالة الغموض الذي يميز العديد من قرارات الحكومة بشأن النفقات والاستثمارات، إذ يزدهر الفساد نتيجة لصفقات تنظم في الظلام وعدم الانفتاح والشفافية. لعد شو انتم تسوون؟ شو تسوي الحكومة إذا هذا كله انتم ما مسوينه وعليكم أن تقوموا به؟ الحكومة شو مسوية؟ شفتوا المرجعية، مرجعية آل أبو رشيدة، شلون هتلية وسرسرية يجيبوا لكم بالضبط مثل ما يجيبون هتلية وسرسرية للمساجد، وكلاء للمرجعية، معتمد المرجعية فرخجي. نستمر في قراءة رسالة استقالة وزير المالية. وقبل كل شيء، يعني قبل هذه الإجراءات، أدري شو مسوين أنتم، إيش مشتغلين؟ قبل هذه الإجراءات هناك أشياء لابد أن تكون. وقبل كل شيء علينا التراجع عن نظام السعر المزدوج الذي يسمح بالفساد، أي أن هناك الأسعار المزدوجة لنفس المنتج أو الخدمة في جميع أنحاء الاقتصاد لأجل التزوير. الكوموشنات شلون تطلع؟ بهذه الطريقة، بطريقة الأسعار المزدوجة. السرقات شلون تطلع؟ الفساد شلون يطلع؟ شتعالجون؟ شطيبون؟ وقبل كل شيء صدقوني جرثومة الفساد السيستاني، عالجوا الجرثومة من أصلها، اقطعوا فساد السيستاني سينصلح وضع العراق. وقبل كل شيء علينا التراجع عن نظام السعر المزدوج الذي يسمح بالفساد، أي أن هناك الأسعار المزدوجة لنفس المنتج أو الخدمة في جميع أنحاء الاقتصاد، وهناك أسعار السوق، ثم هناك أسعار تحددها أوامر إدارية أو لجنة وزارية لا علاقة لها بأسعار السوق، وهذا يؤثر على أسواق الأراضي والإسكان وأسواق الوقود والمواد الغذائية الأساسية والمدخلات الزراعية والصناعية وأسواق الائتمان والعملات الأجنبية والأدوية والخدمات الطبية وتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها والتعريفات وما إلى ذلك، تعريفات الجمركية وغيرها وما إلى ذلك. لقد قيل خطأ إن هذا النظام يساعد في دعم الفقراء، لكنه في الواقع تكاليفه باهظة، لكنه في الواقع تكاليف باهظة، المفروض أن يقال تكاليفه باهظة، لكنه في الواقع تكاليفه باهظة ويشجع الفساد أينما وجدت أسعار مزدوجة، والعراق كله مبني على الأسعار المزدوجة لأجل السرقة ولأجل الفساد والإفساد. وهناك طرق أفضل وأكثر فاعلية لمساعدة الفقراء بدون هذه التشوهات الهائلة التي تدمر عمل الأسواق. إلى أن يقول في الصفحة 8، أنا أقرأ جانبا من هذه الوثيقة، الوثيقة طويلة جدا. كل دعوات الإصلاح جرى إعاقتها بسبب الإطار السياسي لهذا البلد، ولقد تم تحريف النظام البرلماني الذي تم تقديمه في عام 2005 من أجل خدمة مجموعات المصالح الخاصة. تم تحريف النظام البرلماني من أجل خدمة مجموعات المصالح الخاصة، مثل ما حرف السيستاني الدستور وحرف القوانين. ولقد تم تحريف النظام البرلماني الذي تم تقديمه في عام 2005 من أجل خدمة مجموعات المصالح الخاصة وتقويض الدولة ومؤسساتها. ولقد سمح بالاستيلاء على الدولة من قبل مجموعات المصالح الضيقة، ولا شك أن إصلاح هذا النظام بتغييرات دستورية أو حتى دستور جديد أمر ضروري. وعلى عكس البشر لا تموت الدول بشكل نهائي، ويمكن أن تبقى دول الزومبي لسنوات بل حتى لعقود. دول الزومبي يتحدث عن دول ميتة ولكن فيها شيء من الحياة، شيء من الحياة بسبب الناس وليس بسبب الحكومة، مثلما يقوم الناس بمشاريعهم الخاصة، أن يبنوا الفنادق مثلا، أن يؤسسوا المطاعم والشركات التي تقدم خدمات للناس. هذه هي دول الزومبي. ويمكن أن تبقى دول الزومبي لسنوات بل حتى لعقود قبل أن يتم دفنهم. أعتقد أن الدولة العراقية التي ولدت بعد غزو 2003 تظهر عليها علامات مرض عضال. وصحيح أن آلية الحكومة مستمرة وتبقى مظاهر سلطة الدولة قائمة، لكن لا يوجد جوهر للشكل، إذ تواجه السلطات المركزية للدولة تحديات على جميع المستويات، حيث لا تسيطر الدولة على حدودها. من الذي يسيطر على الحدود وعلى المنافذ الحدودية؟ الأحزاب الشيعية. حيث لا تسيطر الدولة على حدودها وتنتهك سيادة أراضيها باستمرار، من الذي يسيطر على الموانئ والمطارات، على موانئ البصرة، على مطار النجف مثلا؟ إنهم السيستانيون، إنهم أتباع محمد رضا السيستاني، هم الذين يسيطرون على الموانئ وعلى المطارات وخصوصا على مطار النجف، ويعبثون شر عبث في مطار النجف. حيث لا تسيطر الدولة على حدودها وتنتهك سيادة أراضيها باستمرار، ويستخدم الإرهابيون الذين يستهدفون جيراننا أراضينا كملاذ، وقواتنا الأمنية منقسمة مؤسسيا، وبرلماننا معطل حاليا، دستورنا في الغالب غير عملي ويتم إهماله بانتظام، ونظامنا السياسي يولد الجمود والانسداد. الحساب والعقاب لا يشمل الزعامات الكبيرة، ويتم استغلال موارد الدولة بشكل غير فعال ومهدر، أو يساء استخدامها أو تتم سرقتها، ولا أحد يحاسب على الكوارث التي حلت بهذا البلد. والقوى الأجنبية تؤثر بشكل مباشر على المؤسسات الحيوية، وهي تقف وراء تعيين شخصيات رئيسة في الحكومة، ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان والوزراء إلى المحافظين. دول الجوار هي التي تعين المحافظين في المحافظات، وهي تقف وراء تعيين شخصيات رئيسة في الحكومة، والنتيجة النهائية هي البلد الممزق الذي نرى أنفسنا فيه. هذا هو واقع حكومة العباسيين الجدد. ألا لعنة على حكومته، ألا لعنة على فساده، ألا لعنة على المرجعية التي جاءت به. في الصفحة العاشرة يقول وزير المالية المستقيل: نحن بحاجة إلى قيادة من أعلى مستويات الجودة. منين نجيبهم؟ من سوق مريدي، من سوق العورة منين نجيبهم؟ ما تقول لي منين نجيبهم؟ إذا هو السيستاني موجود بالنجف ويلقطنا وين ماكو واحد سقط وهتلي ويجيبه يذب علينا مثل صقر آل مفيلح. آل مفيلح بدو وعدهم صقر، صقور الوادم تصيد طيور تجيب لهم أشكال ألوان، وصقر آل مفيلح يروح يلقط الحية يجيب العربيد يجيب الصل عدل ويذب على أهله، وتظل النسوان تصايح وتتراكض والأطفال تبشي. السيستاني عندنا مثل صقر آل مفيلح، وين ماكو واحد سقط يروح يلقطه إنه ويجيبه ويذب علينا. وعلي علاوي يقول نحن بحاجة إلى قيادة من أعلى مستويات الجودة. منين نجيبهم؟ من فوق من جوا نطلعهم؟ ما تقول لي منين نجيبهم. نحن بحاجة إلى قيادة من أعلى مستويات الجودة تؤثر على نفسها ومصالحها الآنية الذاتية. ملخ. نحن بحاجة إلى سلوك أخلاقي في أعلى المناصب في البلد لتصبح بوصلة أخلاقية للمجتمع والإدارات الحكومية. أحكي لك يا مخالف. نحن بحاجة إلى مؤسسات ذات فعالية وعمق ونزاهة. حبيبي علاوي، علي علاوي، وانت قبل شوية تقول لا معنى للحديث عن الفساد، إلى أن تقول إن معالجة الفساد غير كافية من خلال زيادة الكلام ضده. ما هو هذا الكلام ينطبق عليك أيضا. زيادة الكلام في هذه الأمنيات نحن بحاجة، نحن بحاجة، منين نجيبهم؟ من المريخ؟ هو مجتمع طايح حظه، المرجعية طايح حظه، أنتجت لنا مجتمع طايح حظه، والمجتمع الطايح حظه يطلع لنا قيادات طايح حظه، منين نجيب؟ نحن بحاجة إلى مؤسسات ذات فعالية وعمق ونزاهة. نحن بحاجة إلى الاستقرار والتماسك والاستمرارية في ترتيباتنا السياسية. تحتاج البلدان التي تواجه تحديات هائلة إلى أفضل نوع من أشكال القيادة. آمل أن ننعم، هو يقول بالنسبة إلي أنا مأيس، منين نجي؟ إحنا من هتلي إلى هتلي، وقد حدثتكم في برامج سابقة حتى إذا راحوا ذولا الملتحين الهتلية يجيبون ناس ما عندها لحاية بس هتلية، كلها هتلية، هي كلها هتلية. آمل أن ننعم بمثل هذا القائد. عمي حتى ما أقول لك أحكي لك وياه، ما أحكي لك وياه، منين نجيب هذا؟ وين نلقى؟ آمل أن ننعم بمثل هذا القائد مع الفريق المناسب لقيادة البلاد إلى الأمام وبر الأمان. وعود إحنا نقبض من دبش. علي حيدر عبد الأمير علاوي، بغداد، الثلاثاء، 16 آب 2022. أكو فرق بين الاثنين؟ شو تشوفون أنتم؟ أكو فرق؟ عبد الأمير علاوي تحدث عن الفساد المالي فقط والفساد الإداري. إذا كانت حكومة بني العباس لها قشرة هي قشرة الخلافة الإسلامية أتحدث عن العباسيين القدماء. العباسيون الجدد قشرتهم زالت، صارت القشرة الخارجية هي قشرة الفساد، قشرة الفساد المالي والإداري. الفضائح والقذارات هي وراء هذه القشرة. فعلي حيدر عبد الأمير علاوي وزير المالية حدثنا عن قشرة حكومة العباسيين الجدد، إنه الفساد المالي والإداري والقانوني والسياسي والبرلماني والوزاري والمؤسساتي. أما الفساد الأخلاقي والجنسي واللواطي فهو وراء هذه القشرة. نذهب إلى فاصل.
على المشرع العباس صاب السهم عينه، على المشرع العباس صاب السهم عينه، أحيا سهم العين وانكسر قبلت شاطل عالقومي وفجر دميعها، واحنا طليعها صرخت وديعت فاطمة صرخت فزاعها، واحنا طليعها يا قمر هاشم مصرعك لاختك في جاحة، واحنا تضيليح وشت على اخوك حسين فارهب صواوينه، وشت على اخوك حسين فارهب صواوينه، والسهم والعمود قطعت خوف الجود واحنا انقطع بينا.
في أجواء استقالة وزير المالية وما ترتب من أحداث وتفاصيل، برزت إلينا سرقة القرن، هكذا أطلقوا عليها، وهي سرقة قليلة جدا بالقياس إلى السرقات التي تحدث عنها علي حيدر عبد الأمير علاوي في رسالة استقالته. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الإعلامي العراقي عدنان الطائي في برنامجه الحق يقال عبر شاشة يو تي في، وهو في مقدمته يعطينا خلاصة عن سرقة القرن.
فضيحة تاريخية تختم عهد الكاظمي، تريليونات تختفي من خزائن بلاد الرافدين. أعطني دولة سائبة ومنفلتة، أنطيك أكبر عملية سرقة بالتاريخ. هذه هي زبدة الفضيحة، فضيحة المليارين ونص دولار اللي هزت العراق وداخ بيها العالم. خلونا نتابع الملف المخزي باختصار. من أيلول 21 العام الماضي إلى آب 22 هاي السنة انسرقت من حساب الأمانات التابع لهيئة الضرائب مليارين ونص دولار، خمس شركات وهمية قامت بالعملية بالتعاون مع شبكة فاسدين بالمؤسسات المعنية بالملف، بالتالي قدرت تسحب 247 صك، كل صك لا يقل المبلغ اللي بيه عن 10 مليون دولار. الشركات هي الحوت الأحدب، بادية المساء، المبدعون، بيش مبدعون، شركة القانت وشركة رياح بغداد. هاي الشركات اتضح لاحقا انها وهمية وحتى مقرات ما عندها. اثنين منهم مبلغهم التأسيسي فقط 1 مليون دينار، ماكو هيج استهتار. لا ننسى هنا ان القصة بيها اوليات عديدة، ومن ضمنها طلب اللجنة المالية بالبرلمان من وزارة المالية أن يقتصر تدقيق إجراءات صرف مستحقات حساب الأمانات بهيئة الضرائب فقط، واستبعاد ديوان الرقابة المالية من المهمة. شنو الذريعة؟ تخفيف الآليات المعقدة والروتين، وهذا الشيء غريب ومثير للشكوك. المشكلة وين؟ المشكلة أنه الملف انطبخ واستوى بالفترة اللي كان بيها علي عبد الأمير علاوي وزير المالية، ونعرف أنه هذا الرجل خبير ونزيه، وارتبطت باسمه ورقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية البيضاء، وكان المفروض ما تفوته وهو اللي يكشف القصة. لكن اللي صار أنه اللي كشف رأس جبل الجليد هو مدير القانونية بوزارة المالية، لا كشفها علي علاوي ولا طيف سامي ولا حتى إحسان عبد الجبار. بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى، أعلن أنه أصدر مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ الأمانات الضريبية، وسبق أن قررت المحكمة بتاريخ 21/8 المضت إيقاف صرف هذه الأمانات، وهذا الإجراء جاء بعد تحرك الحكومة على الملف. السؤال هنا، ليش ما تم الإعلان عن هاي السرقات الهائلة بوقتها؟ ليش تنتظرون لحد ما تطلع ريحة الملفات المخزية يلا تعلنوها؟ ما كان عندكم مؤتمرات أسبوعية؟ ليش ما حكيتوا؟ عندكم أغراض سياسية وراء هذا الصمت المريب؟ ليش جاي نحس بيكم تدرون بكل شيء ومغلسين، أو تحاولون تطمطمون هيك ملفات مرعبة لمصلحة بعض الجهات السياسية؟ بعدين من يقول إحنا نريد نعرف أسماء الشركات وشلون سرقت هاي الأموال الهائلة؟ لا طبعا، إحنا ما نريد هاي المعلومات، بل نريد نعرف من الجهات اللي وراء هاي الشركات، لأنه مؤكد محمية من جهات سياسية فاعلة، وهذه هي الطامة الكبرى، أساسة يحمون الفساد ويمارسوه، والحكومة تدري ومغلسة وعلى هالرنة. نجي للخلاصة، العراق بكل شيء يحتل ذيل القائمة، بالأمان، بتصنيف التعليم، بمستوى الخدمات، إلا بالفساد. بالفساد العراق يتربع القائمة، وبالنتيجة انطيني دولة منفلتة انطيك أكبر سرقة بالتاريخ.
بس هذه يا عزيزي عدنان ما هي بأكبر سرقة، وأنت تعرف ذلك، أنت مطلع على واقع الفساد في العراق. مازن الشيقر خبير اقتصادي عراقي يحدثنا عن فتافيت سرقات نور المالكي عبر البغدادية،
وفي برنامج استوديو التاسعة.
ساعدنا رئيس وزراء سابق خلنا نقدر نجيب أسماء.
نعم.
حكم 8 سنين. خلال هاي 8 سنين.
نعم.
بنهاية كل سنة ما سوى بيانات ختامية.
نعم.
انتهت 8 سنين وهم الخزينة خاوية. تغيرت الحكومة، اجى رئيس وزراء آخر، واجى رئيس اللجنة المالية بالبرلمان اسمه أقدر أجيب اسمه.
زين.
الله يرحمه دكتور أحمد الشلبي. أحمد الشلبي إيش قال؟ قال هاي 8 سنين عبرت. جاني فلوس زايدة ناقصة، متعرف مثلا يقولون راح نبيع نفط ب$70 بس خلال السنة نبيعه ب$80، قد الفرق 10، فبنهاية السنة راح يصير عندنا شوية فائض. فقال أنا خو ما أجي سنة أسوي بها بيانات ختامية، خل أجمع 8 سنين وكلها أشوف إيش قد دخل العراق وإيش قد طلع من العراق. فعرف إيش قد دخل وإيش قد طلع وإيش قد مصروف، طلع أكو فرق $312 مليار ما يعرفون وين راحت خلال 8 سنوات. اللجنة المالية
خلال 8 سنوات ايش قدر راحت فلوس؟
يعني دخل مبلغ وطلع مبلغ،
طلع مبلغ
غير مفروض متساوي،
غير متساوي. ايش قد فرقه؟
طلع الفرق انه داخل اكثر من مطالع 312 مليار، مختفية 312.
هذه 312 مليار دولار فتافيت سرقات وفساد نور المالكي وحكومته، فهو صار رئيسا للوزراء في دورتين. ومازن الإشيقر يتحدث عن هذا. رجاء أعيدوا بث الفيديو.
تعد رئيس وزراء سابق خلنا نقدر نجيب أسماء.
نعم.
حكم 8 سنين. خلال هاي 8 سنين.
نعم.
بنهاية كل سنة ما سوى بيانات ختامية.
نعم.
انتهت 8 سنين وهم الخزينة خاوية. تغيرت الحكومة، اجى رئيس وزراء اخر، واجى رئيس اللجنة المالية بالبرلمان اسمه اقدر اجيب اسمه.
زي.
الله يرحمه دكتور احمد الشلبي. احمد الشلبي ايش قال؟ قال هاي 8 سنين عبرت. جاني فلوس زايدة ناقصة، متعرف مثلا يقولون راح نبيع نفط ب$70 بس خلال السنة نبيعه ب$80، ايش قد الفرق 10؟ فبنهاية السنة راح يصير عندنا شوية فائض.
نعم.
فقال أنا خو ما أجي سنة أسوي بها بيانات ختامية، خل أجمع 8 سنين وكلها أشوف إيش قد دخل العراق وإيش قد طلع من العراق. فعرف إيش قد دخل وإيش قد طلع وإيش قد مصروف، طلع أكو فرق 312 مليار دولار ما يعرفون وين راحت خلال 8 سنوات. اللجنة المالية
خلال 8 سنوات إيش قدر راحت فلوس؟
يعني دخل مبلغ وطلع مبلغ،
طلع مبلغ
غير مفروض متساوي،
غير متساوي. ايش قد فرقه؟
طلع الفرق انه داخل اكثر من مطالع 312 مليار، مختفية 312.
فشلون صارت سرقة 2.5 مليار صارت هي بهذا العنوان سرقة القرن؟ 312 مليار دولار، هذه فتافيت فروقات السرقات، فروقات النهب 312 مليار دولار. نكمل الحديث مع مازن الشيقر ويقول هو هذا السبب الذي أدى إلى وفاة أحمد الشلبي.
هسه نرجع على هاي 312. هسه اليوم وزارة اللجنة البرلمانية من تسألهم يقول لك الأموال المنهوبة 350 مليار دولار.
نعم.
اللي تقدر ب$400 تريليون، يعني نقدر نبني 200 برج خليفة. تدري 200 برج خليفة؟ يعني البرج خليفة بـ1.5 مليار، فإحنا اللي انباقت من العراق 200 برج خليفة، تصور 200 برج خليفة انباق من العراق.
نعم.
هذا المبلغ لو تقسم على الشعب العراقي، من كل شخص انباق دفتر 10,000 دولار، منك دفتر، منا دفتر، منا دفتر، من المخرج، من ابني، من كل شخص انباق دفتر بهاي المبالغ. زين، ايش سوى احمد الشلبي؟ راح على السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي، قال له يابا سويت مجموع البيانات الختاميه مال 8 سنين طلع عندي فرق 312. قال له شو تريد من عندي؟ قال له اعطيني تخويل اروح ادور عليها. قال له هاك تخويل. راح الشلبي سويسرا ونيويورك وهونغ كونغ وكل هاي العواصم، بيروت ودبي، ورجع قال له اريد اشوفك قاعد وياه. فقعد الشلبي ويا رئيس الوزراء، قال له بشر. قال له ايه عندي خوش بشاره. قال له شكو؟ قال له ربع المبلغ لقيته.
وين؟
قال له عندي اسماء وارقام حسابات واسماء اشخاص موجودة، يعني خلينا نقول 75 مليار دولار موجودة بديش الدول، عنده تقرير كامل.
يسمع السيد الكاظمي؟
أكيد يسمع.
75 مليار
75 موجودة،
موجودة بأسماء وأرقام حسابات حتى
قال له بأسبوع نرجحها.
أي
قال له ثاني ربع اللي 75، قال له ثاني ربع تطول فت شهرين ثلاثة، لأن مثلا مسجل باسم أخته
سوى العبادي
سأحكي لك إياها كاملة. عندنا وقت مو؟
والله
خمس خمس دقائق. قال له وربع الثاني قال لي طول كم شهر لأنه ما مسجله باسمه، باسم أخته، باسم عمته، باسم ابن أخوه. والربع الثالث قال لا هاي طول سنتين. قال له ورابع ربع قال له هاي اشتروا بها ألماز ورشوها منها انساها. فقال له شلون؟ قال أعطيني تخويل. يعني هو مو بالسلطة التنفيذية، هو بالبرلمان. قال أعطيني تخويل حتى أروح أجيبها. قال له يومين ثلاثة أربعة وتوفت شلبي.
أوف.
هاي قصة 312 مليار دولار.
خلينا نقول قصة وفاة تشلبي.
يعني نقدر نقول هذا الشيء.
وعلى وراها 312 مليون دولار
قتلوا. 12 مليار إيه.
12 مليار قتلوا تشلبي.
ما أعرف إذا قتلوه أو شلون يعني.
زين هو ما يدري غير بس العبادي.
لا هو التقرير دزه إلى السيد السيستاني، إلى السيد رئيس الوزراء، إلى الخزانة الأمريكية، يعني
زين.
يعني موجود هذا التقرير. وراها فترة صار عندي لقاء ويا السيد رئيس الهيئة النزاهة. الياسري يسمعني، فرحت حكيت ويا مواضيع ما اعرفش، قلت له يا ابا سيدنا عندنا موضوع كلش مهم، انت رئيس ونزيه معروف عنه استاذ سيد حسن كلش نزيه. قلت له موضوع 312 مليار لو تشوف ايش صار بوجه هيك قمز. قال لي هذا السيد ما اقدر احكي. قلت له قال لي سيدنا عوف هذا الموضوع، لا تحكي بي وعوفني من الموضوع. وطلعت
خافون لو شنو
اني اريد اعرف شنو هذا البعبع هذا اللي يخوف كل الناس.
من اللي طلع هذا المبلغ؟ من اللي
اي لسه تحكي هيثم الجبوري يقول لك فعلا، ماجد التميمي يقول لك فعلا 350 مليار
مقابل طلعت كلها تعرفي
كلهم يدرون بيها، بس ما حد يتجرأ يفتح هذا الموضوع.
هذا البعبع موجود من نجف، ما يحتاج يعني ان نطيل الكلام، البعبع موجود من نجف. نذهب الى احد اصدقاء الشلبي، انتفاض قنبر وعبرة فضائية سامراء.
أنا مو محقق كما تعلم، وما شف وما ولا، لكن أنا عندي إحساس أنه قتل، لأن الظروف تقول أنه قتل أو قتيل، لكن الظروف هي ليست بالضرورة الحقيقة. لكن أنا أقول لك أنه أنا سمعت تهديد بحياة الشلبي بهاي إذني وبعيني من أحد الناس اللي يشتغلون معه، والذي قال أنني سأعطي الشلبي فرصة وسأتعامل معه بشكل آخر في المستقبل القريب. وأنا في وقتها كنت ذهبت إلى أحمد الشلبي وأشهد أمام الله وأقسم على القرآن أمام الشعب العراقي، ذهبت على أحمد الشلبي وجلست معه جلستين، الجلسة الثانية كانت حوالي ساعتين في بيته، وقلت له أن هناك من يريد اغتيالك، وهناك مجموعة في المؤتمر الوطني لا تعمل لك، وهي تعمل مباشرة لأبو مهدي المهندس ولقاسم سليماني، وهي لا تريدك أن تكون عائشا. وقال لي ما معقولة أنت قاعد تحكي، اعطيت إثباتات بحسب نظريتي.
نعم.
وعطيت إثباتات وشواهد بحسب نظريتي، الكلام أنه أحمد الشلبي كانوا يكررون في كلامهم أنه في نهاية حياته، كانوا يكررون أن هذه آخر انتخابات له، كانوا يكررون أنه ما يعرفون إيش قد يعيش، كانوا يستهزئون به وراءه وأمامه يتكلمون بشكل مختلف. وقلت له أنا خايف على نفسي وأنا راح أترك المؤتمر، فأرجوك دير بالك على نفسك. حاول أن يقنعني أن أبقى، وقلت له ما أبقى، أنا طالع من المؤتمر راح أبقى أحترمك راح أبقى أحبك وراح أشكل تشكيل سياسي معين لنفسي، لكن أنا خايف عليك وأنا بخدمتك متى تريد. وفعلا خرجت وطلعت من بيروت اللي كنت تحت خطر فيها من حزب الله، لأنه حزب الله يعمل مع هؤلاء الناس في بيروت، كنت في وقتها مدير قناة آسيا، وذهبت إلى مصر بحجة السياحة ولم أرجع. وفعلا في مصر بعد ظهوري في قناة البغدادية وذكر فضائح هذا الجناح الإيراني في المؤتمر اللي أنا أسميه، سمعت بموته. بالله العظيم للأسف أقول لم أكن متفاجئا بموته، لأنني شعرت أنني كنت متوقعا ذلك، لكن هل هذا واقع؟ أما الكلام عن أنه الفحوصات المختبرية تقول أنه ليس مسموما، هذا الكلام مو علمي، لأنني مهندس بيئة ودرست السموم. إذا لا، إذا الطبيب أو المختبر ما يعرف هوية السم اللي موجه إليك أو إلي، ما يقدرون يفحصون فحوصات، ماكو فت فحص يقول ما أنت ما مسموم. أكو شك مادة معينة كيميائية معينة أو مادة ثانية أو مادة ثالثة سمتك ويفحصوها، إذا ما لقوها يقولون ما لقينا المواد. بس أنه يفحص بشكل عام، هناك الكثير من السموم اللي هي الغير معروفة لدى الطب وغير معروفة لدى المختبرات، وإسرائيل استخدمت بعض هذه السموم في اغتيال بعض الفلسطينيين، ومنهم خالد مشعل الذي حاولت اغتياله إسرائيل، ولم تستطيع الأردن ومستشفيات الأردن متطورة، وتدخل الملك حسين شخصيا لجلب الأنتايدوت يسموه للمضاد، ما عرفوا شنو اللي ونفس الشيء هناك لربما مواد كيميائية استخدمها تشلبي أو عطيت تشلبي وقتلته. لكن أنا قناعتي الشخصية هو كان بصحة جيدة، وكان هناك مؤامرة حوله من قبل ناس تابعين لإيران، وكانت علاقته مع قاسم سليماني غير جيدة، وكان قاسم سليماني غير مرتاح له، وكان تشلبي يتجه للانفصال عن الاتحاد.
وعبر One News، عبر هذه الفضائية يتحدث انتفاض قنبر أيضا.
أنا مو محقق شرطة، لكن أنا عندي معرفة ثقافية ومن خلال دراستي
أو نقدر نقول اختيارة مثلا،
أي يعني مثل ما يقولون باللغة الإنجليزية circumstantial evidence، يعني هناك أنت لما تجي على موقع الجريمة تحسب من المستفيد، المحقق يحسب من المستفيد، يذهب على المستفيدين للتحقق معهم ويحسب كيف كانت صحة هذا الشخص، ويحسب ما هي الظروف التي حصلت. أقول لك حكاية له، لماذا دفن في داخل الإمام الكاظم؟
ليش؟
قل لي ليش؟ لأنه
إيه؟
يصعب استخراج جثته وفحصه مرة ثانية. أنا هذا يعني سمعته من أكثر من مصدر.
طيب.
والمرجعية لم تكن راضية. أقول لك إياها، ومن مصدر ليس عراقي ولكنه موثوق جدا، مصدر أجنبي. زين، قال لي أن المرجعية في النجف لم توافق على دفن تشلبي، وحتى قاسم سليماني حاول إقناع المرجعية ولم يستطيع، وكانت المرجعية تنصح عكس ذلك، ومن تدخل شخصيا لكي يدفن الجثمان المرحوم تشلبي وحصل ذلك هو السيد حسن نصر الله حزب الله في لبنان.
محمد علاوي من نفس العائلة التي منها وزير المالية. محمد علاوي كان وزيرا في حكومة المالكي، وهو في أجواء حزب الدعوة، يحدثنا عن فساد المالكي عبر برنامج حوار التاسعة ومن قناة هنا بغداد.
الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء.
الولاء؟
ولاء إلى رئيس الوزراء.
هذا هو المهم.
هذا هو المهم.
في زمن حكم السيد المالكي.
الفترة الثانية حتى أكون.
الفترة الثانية بالتحديد.
الفترة الثانية بالتحديد. زين.
في الأولى لم تكن الأمور هكذا.
لا لم تكن هكذا، لا الوضع كان كثير أفضل. في الفترة الثانية كانت هكذا. زين. الوزراء هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية؟ كثير من الوزراء يعني ما يعجبهم أدخل سنة وشيعة، بس حد أدخل
هذا واقع في النهاية.
زين، الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه
إلى هذا الحد.
طبعا طبعا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. بل كانت يعني أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل تيجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه عد يعني يترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي كاسيتات.
شو تتضمن؟
تتضمن طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات
بهذه الطريقة كانت الأمور؟
طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودونا الأميركان بأجهزة للتنصب وهذه الأجهزة لكي يتم التنصب على الجهات الإرهابية مع الأسف
استخدمت سياسيا
زين وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد ايش دا يحكي وايش دا يقول فبدأوا يعرفون أنه هذا الإنسان حرامي سارق زين والمالكي يقولهم زين هذا الآن صار عندنا ملف عليه حتى باكر عقبه ما يقدر يحرك نفسه.
هذا الكلام خطير
طبعا خطير وهذا الواقع هذا الواقع عن مدى أحكي لك عن تصورات لا عن أحكي لك معلومة دانطيكية
هكذا كانت الأمور في مجلس الوزراء
بالضبط
هذا الملف عليك أن تفعل هكذا
بالضبط هذا الملف صار بيد المالكي زين الآن هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي يسمح لهم أنه يسرقون يسمح لهم يسرقون طبعا يسمح لهم يسرقون ما يتخذ إجراء ضدهم
بالتأكيد
حتى يضمن ولاءه لأن هذا
يسرق مقابل الولاء
بالضبط
ويبقى
طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء كثير من الوزراء موجودين زين
ما اتهموك بالفساد لماذا لم تبقى
أو القضية أنا بالعكس أنا القضية بالعكس أنا ما قدرت أسكت ما أسكت أنا طبيعتي ما ممكن أسكت بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام أنا كلها رسائل
أرادوك أن تسكت
زين بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي يعني ما ممكن فهذا هو طلع
ماذا أرادوا دكتور
كثير من الأمور
بصراحة
كثير من الأمور يعني واحدة من الأمور زين أنا خلي أقول لك طبعا واحدة من عندها نفس الفساد الفساد نفسه
عقود
الفساد كانوا يعني أنا ما أريد حتى ما أريد أنه أذكر بالأشخاص ولكنه اضطر أجب علي وطلبوا أمور معينة عقود معينة طلبوها من عندي زائدا طبعا
هذه الجهات تابعة لمن؟
هو الجهات شو اسمه نفس رئيس جهة رئيس الوزراء
أي طبعا
وإلى نور المالكي يتحدث عن فشله وفشل حزبه عن فشل حزب الدعوة والطبقة السياسية العباسية الحاكمة في بغداد وكل ذلك عبر قناته الفضائية قناة حزب الدعوة آفاق.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق لأنهم فشلوا فشلا ذريعا
وأنت منهم
وأنا منهم حتى لا أبعد هذه القضية لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة أقول نعم كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
أبو إسراء قوله فعل متفرغ للعبادة وترك العمل السياسي نذهب إلى قناة الرشيد وإلى برنامج الرشيد والناس مع ياسر عامر رحيم الدراجي يصف لنا هذه الطبقة الفاشلة التي من جملتها نوري المالكي حيث كان يتحدث عن فشله وفشل حزبه وفشل الطبقة السياسية العباسية الحاكمة في المنطقة الخضراء مع رحيم الدراج
لأنها تستهدف إيقاف عجلة الصناعة العراقية أبروح أبوك إحنا الملح نستورده يا صناعة عراقية تتحدث عنها عمي مو عيب ما تستحون
وين هالصناعة
والله عيب هذا الحكي عمي إحنا المواطن استوردها
وين الصناعة
يا صناعة الوطنية تستهدف النوب شوف باوة تستهدف إيقاف عجلة الصناعة باوة هذا شو ينطبق عليهم هذول اللي كتبوا البيان كذب كذب حتى يصدقك الناس وإلا عن أي عجلة أنت تتحدث عن يا عجلة والله لو أكو غير أستاذ ياسر هسه العراق الآن بناء للأموال اللي دخلت له نجمة في السماء الكل ينظر له بعز وكبرياء
مقابل هذه المليارات اللي فاتت
العراق بيد الأخرية مع الأسف الشديد
بيد من؟
بيد الأخرية
من هم؟
تعال شو تسوي بعد.
نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعور اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
اللصوص والسراق الذين تحدث عنهم مازن الشيقر بما فيهم البعبع، هؤلاء هم الفاشلون الذين تحدث عنهم نوري المالكي، وهم الخرية الذين تحدث عنهم رحيم الدراجي، إنهم العباسيون الجدد. العباسيون الجدد عاصمتهم الأولى النجف وعاصمتهم الثانية بغداد، وفسادهم في العراق كله وحتى في خارج العراق. السرقات في المؤسسة الدينية وفي كل فروعها على قدم وساق، والأوامر تصدر من السيستاني بستر هذه السرقات حفاظا على سمعة المذهب. من طيح الله حظ هذا المذهب، يا مذهب هذا، مذهب الطوسي، مذهب الكلب، يا مذهب، مذهب الحرامية، مذهب الخرية مثل ما يقول رحيم الدراجي، يا مذهب هذا. هم يحافظون على سمعتهم، على سمعة المرجعية السيستانية كي لا تشوه سمعة محمد رضا السيستاني الذي سيكون مرجعا من بعد أبيه. السرقات على قدم وساق، والفساد بكل ألوانه وأشكاله، فساد خلفاء العباسيين موجود في النجف بكل تفاصيله، بكل تفاصيله. سرقة في هذه الأيام هي في سلسلة سرقات كثيرة جدا، لكن الحديث محتدم عنها في كربلاء، خصوصا في أوساط العتبتين الحسينية والعباسية. أنا لا يعجبني أن أقول عن العتبتين من أنهما عتبة حسينية وعباسية، الحسين بريء منهم والعباس بريء منهم. هذه مؤسسات سيستانية قذرة، كل القذارات وكل الفساد فيها.
هذا التضخيم الإعلامي والتطبيل والتهريج في وسائل الإعلام عن سرقة الأمانات من هيئة الضرائب في بغداد لأجل تضييع سرقات العتبة الحسينية والعتبة العباسية، بغض النظر عن مقادير الأموال، حتى لو كانت الأموال المسروقة في العتبتين دون الأموال التي سرقت في بغداد، لكن القضية ليست مرتبطة بمقادير الأموال، وإنما ترتبط بالأمانة الدينية وبالمسؤولية الشرعية، وبأن المؤسسات هذه ترتبط ارتباطا مباشرا بالسيستاني وولده محمد رضا. من هنا تأتي خطورة الموقف، مع أنني لا أعرف المقادير التي سرقت. المقادير هائلة من الآخر، من الآخر أموال العتبتين سرقت، أخذها المسؤولون في العتبتين وقدموها إلى جهة بعنوان الاستثمار للمنافع الشخصية، وبعد ذلك تلك الجهة أخبرتهم من أن الأموال تبددت وتفتتت، فهل الحقيقة هي كذلك أم أن اتفاقات تجري في الكواليس وتجري وراء الكواليس؟ أموال طائلة، هناك شخص يدير مؤسسة لتصريف الأموال والتي أصبحت بنكا محدودا، إنها شركة الطيف. مدير فرع شركة الطيف في كربلاء، الذي تعاملت معه العتبة الحسينية والعتبة العباسية، المسؤولون من كبارهم إلى صغارهم، هربوا أموال العتبتين من خلال هذه البوابة بعنوان الاستثمار، والآن فقدت الأموال، الآن فقدت الأموال. عندي قائمة بالأسماء، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل، قد لا تكون مفيدة بالنسبة لكم، إنما أريد أن أخبركم بالإجمال. مثلا الأمين العام للعتبة العباسية، هناك صكوك، صور الصكوك موجودة، الوثائق موجودة، هناك صكوك ب20 مليار دينار، أتحدث عن مليارات الدنانير، ب20 مليار دينار عراقي باسم الأمين العام للعتبة العباسية مصطفى ضياء الدين. قطعا هذا ما خرج من المعلومات، القضية أكبر من ذلك، ما خرج من المعلومات، ما تسرب من المعلومات، صكوك ب20 مليار دينار عراقي باسم مصطفى ضياء الدين، هذه الأموال باسمه. هناك 17 مليار باسم مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي، وفي الحقيقة هذه الأموال لعبد المهدي الكربلائي لكنها سجلت باسم صهره. 17 مليار هي لعبد المهدي الكربلائي، هو الذي أخرجها، لكنها سجلت باسم صهره مرتضى، والذي لا يذكر اسمه في أوساط العاملين في العتبتين خوفا من سطوته، لذا يصطلحون عليه السيد الشاب، فهذه الأموال سجلت باسم السيد الشاب، باسم مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي، إنه صاحب التوقيع، لكن الأموال للإنصاف ليست له، هي لعبد المهدي الكربلائي وسجلت باسمه باسم مرتضى. القائمة طويلة، محمد أبو دقة مسؤول الخدمات في العتبة الحسينية، سيد عادل أحد المسؤولين في المخيم الحسيني، هؤلاء أيضا هناك وثائق صكوك بأسمائهم، والذي أمرهم أن يفعلوا ذلك هو عبد الواحد البير. عبد الواحد البير هذا مسؤول الاستثمارات في العتبة الحسينية، هو ابن خالة عبد المهدي الكربلائي، الكل مشتركون. حسين جوية كان مسؤولا للأمور المالية في العتبة العباسية، حسين جوية هو أخو ميثم الزيدي، مسؤول فرقة العباس القتالية، وله صلة مصاهرة بأحمد الصافي ممثل المرجعية في العتبة العباسية، ممثل السيستاني المتولي الشرعي. شيخ صباح الجنابي مسؤول علاقات العتبة الحسينية، شيخ صبار مسؤول العلاقات الخارجية للعتبة الحسينية، لواء شرطة ساتشيت، أسماء قائمة طويلة، أنا لست بصدد محاسبتهم، إنما أريد أن أقول لكم أنا أتحدث عن معطيات حقيقية. أموال العتبتين سرقت، سرقها السيستانيون، ولذا بادر محمد رضا السيستاني بإصدار أمره بالتستر على الموضوع، وبدأوا الآن يلقون باللوم على ميثم الزيدي. ميثم الزيدي هو جزء من هذه المنظومة، لكنهم يريدون أن يبرئوا أصحاب العمائم، يبرئون عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي. السرقة سرقة عامة، وقد سرقت أموال العتبتين، هذا هو واقع العباسيين، إن كان في بغداد أو كان في كربلاء أو كان في النجف، كل المؤسسات بفروعها التي تنتمي إلى السيستاني مؤسسات فساد، تعاني مؤسسات السيستاني بسبب وكلائه، بسبب الذين يعينهم، إنه يعين الفاسدين، يعين الساقطين أخلاقيا، مثلما يعين الفاسدين في حكومة بغداد يعين الفاسدين في مؤسساته، ويحمي الفاسدين في مؤسساته ويحمي الفاسدين في بغداد، هذا هو واقع خلفاء العباسيين في زماننا، كخلفاء العباسيين في الزمن الأول، في الحكم العباسي الأول. ظلم وفساد وإجرام وتفاهة أذكركم بما قاله إمامنا الصادق عن مراجع التقليد الذين لا يجوز للشيعة أن يقلدوهم. ما هي أوصافهم؟ قرأت عليكم هذا الوصف في الحلقة الماضية. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. ظلم وفساد وعبثية وانتهاك لحرمات الدين وانتقاص في العقائد من محمد وآل محمد. أتحدث عن النجف، عن السيستاني وعن آل السيستاني، عن المرجعية السيستانية. لا أطيل عليكم المقام، بين أيديكم نسخة جديدة مزيدة ومنقحة ومحققة من التحفة الديخية.
أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنهم، تركبهم يعني مش إشي يعني تركبهم وتقول لهم بيخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهمي شيني خلاقة أهمي شيني بقول لك بكيان حالة الفرمون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب فلان وضاي ديخ ليش؟ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي دابة جلكم الله وعدها وكالة من المرجع، بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
هاي هماج ماذا فرد فائدة شاية بيناتنا اللي تحجوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يولا. هاي هماج ماذا فرد فائدة شاية بيناتنا اللي تحجوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يولا.
والله لو اكو هير استاذ ياسر، هسا العراق الآن بناء للأموال اللي دخلت له نجمة في السماء، الكل ينظر له بعز وكبرياء.
مقابل هالمليارات اللي فاتت
العراق بيد الأخرية مع الأسف الشديد.
بيد من؟
بيد الأخرية.
من هم؟
انحصر الباب. فقال له السيد من طلع، قال له سيدنا انت شايب وانا شايب وانا هسه محصور وين اروح؟ فقال له السيد محمد دخ ودي للتواليت مالتي. يقول احنا توالتي السيد شنو توالت بالنجف قديم، الله اللي يعلم لو يطلع لك ابو بريس لو يطلع لك الخرفسانة، واحنا شنا عمل الشسم من التواليت. قلت له هذا شو سوي؟ قال بعد هذا محصور شنو سوي؟ الله ستر، تذكرون السيد السستاني رجله مكسورة مرة من انكسرت فخلوا له كرسي للتواليت. قل هذا الكرسي البلاستيك القديم المشتري انقذنا وخلينا بابا المسيحية بالعالم يقضي حاجته عند السيد السستاني. تجون شنو معنى هذه حضارية؟ تجنون؟
لازم تخلي بصمة، مو فقط بصمة في شنو، في رعاية الدجاج اللي في البيت، لا تسوي دجاج ينطي بيض على كل حال من صفارية ترك بصمها، بس هذا لا، لازم في كل جوانب الحياة. انت كمحاضر لازم تترك بصمة في المحاضرة، انت كمفكر تترك بصمة في التفكير، انت كمدير اداري لازم تترك بصمة في، اذا تريد لا تنقرض لازم تترك بصمة في الحياة، في كل مجال تترك بصمة، في كل المجالات في الحياة. وهذا ولعمري أنه مستحيل جدا حقيقة، وين الإنسان يقدر في مجال واحد ترك بصمة؟ صعب. فكيف في كل مجالات الحياة؟ في تربية أولادك لازم تترك بصمة. تترك بصمة يعني شنو؟ يعني تحقق فد إنجاز إبداع اللي الآخرين ما قدروا عليه. بصمة معناته هذا، تحقق فد إنجاز اللي الآخرون عجزوا عنه في كل مجال، من تبديل حفاظات الولد مالك ابنك، بدل ما يخالف، وبدله مو على الطريقة التقليدية، بدله في طريقة جديدة، خلي فد بصمة، علم الأم مثلا. خب النتيجة في العائلة الأم ممكن تتمرض مثلا، خب مو دائما يقدر الإنسان يحرز هذا الشيء اسمه خب، وخدامهم خب ماكو، يقول الأم تسافر مثلا لسبب من أسباب، تعال هاي مسؤوليتك بكل رحابة صدر.
اشبعنا من هذا الحج الكل
بين حمارين. الحمار ذي الحوافر والذيل الطويل، والحمار المعمم ذي اللحية الطويلة الجهول الهبيل. الهبيل هو السفيه الغبي، التافه المعتوه الأحمق، كما هو حال معممي النجف وكربلاء عموما. قال ذو الحوافر والذيل الطويل يحاور المعمم ذا اللحية الطويلة الجهول الهبيل. إني حمار وأبي كذاك حمار، وأمي حمارة وأجدادي حمير، هذا نسبي وبه أفخر. يوم كنت صغيرا قال لي كبير الحمير: تراث آبائك هذا فلا تشطن في المسير، نحمل الأسفار إننا نحن بنو الحمير، من دون أن نعرف ما فيها لكننا نوصلها كما يريد أصحابها، سالمة صحيحة من دون أن نحرفها أو أن نشكك في صدقها وسلامتها، إنها في أيد أمينة حينما تكون في أيدينا عفوا بين حوافرنا. لا كما تفعلون أنتم يا أيها المعممون الحمير، تقتنون الأسفار وتجمعونها في بيوتكم من دون أن تفقهوا حقائق مضامينها، وتضعفون أحاديث العترة الطاهرة وتنكرونها من دون دراية، بل لغبائكم تعتمدون على منهج سقيفة بني ساعدة. حمير مسخرة أنتم من كبيركم إلى صغيركم. وهنا يقاقه الحمار ذو الحوافر والذيل الطويل ساخرا من الديخيين الذين يصبحون حميرا عند هؤلاء الحوزويين الحمير، متسائلا متعجبا: ماذا وجدتم عند مراجعكم الحمير حتى أصبحتم لهم حميرا؟ إننا نأنف أن نتخذهم حميرا فضلا عنكم، نحن بنو الحمير. وهنا أخذ الحمار المعمم ذو اللحية الطويلة الجهول الهبيل يتمتم فيما بينه وبين نفسه: فضحتنا قناة القمر، وهو يتذكر ما جاء في الوثيقة الديخية حيث ينصح ذلك المرجع الحوزوي الطوسي كمال الحيدري أن لا يستعجل في أمر مرجعيته، إنه سيركب الشيعة، سيركبهم مثلما ركبهم المراجع الآخرون وقالوا لهم ديخ، فلماذا هذه العجلة؟ فأراد المعمم الحمار ذو اللحية الطويلة أن يقطع الحديث في هذا الموضوع قائلا: مولاي يا ذا الحوافر والذيل الطويل، أراك حكيما، فبماذا تنصحني؟ فأجابه بنهيق متهدج متقطع قائلا: ذات يوم رآني كبيرنا أيام كنت جحشا أتمشى بين أقران الجحوش، فقال لي: يا ولدي، إذا ما حملوا على ظهرك الأسفار فاختر طريقا آمنا كي تحفظ الأمانة وتتقي العثارة، حذرني من الحفر الصغيرة والكبيرة، ونبهني إلى كل المطبات الخطيرة، وكررها قائلا: كن أمينا كن أمينا كن أمينا.
أقبح شيء يا زميلي يا ذا العمامة الكبيرة واللحية الطويلة الغدر والخيانة، أقبح شيء الغدر والخيانة. مشكلة مراجع الحوزة الحمير غدرهم ببيعة الغدير وخيانتهم لعهد الإمامة مع إمام زمانهم. نحن بنو الحمير نرى قباحتهم بلا حدود، ليس لهم من عذر ولا ردود. يا زميلي يا زميلي كن أمينا، كن أمينا وابتعد عن كل خائن غداري، عد إلى أصلك آدميا وفيا ببيعة الكرار. لكن المعمم الحمار الجهول الهبيل لم يقتنع بهذا وقرر المسير في طريق الحمير. فلا تتوقعوا في يوم من الأيام أن حمارا ينام حمارا ويستيقظ بلبلا أو كناري. هل فهمتم يا معشر أشياع المراجع كما يقول علي الصالح المعنى الحضاري؟ ليس مهما بحسب الحضارة المرجعية العظيمة، ليس مهما من الفوق أو من التحت يبدأ الفهم الحضاري. هكذا رويناها حمارا عن حمار عن حماري. وسلامتكم. الوائلي أحمد الوائلي هو الناطق الرسمي العقائدي باسم المرجعية السيستانية، وهذا ديوانه، هذا هو ديوان الوائلي، هذه طبعة مؤسسة البلاغ بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2007 ميلادي، صفحة 345، قصيدته التي هي بعنوان بغداد، نظمت عام 1960 ميلادي، أولها: بغداد ساء بك الهوى أم طاب، سيظل وجهك رائعا جذابا. إلى أن يقول الوائلي وهو يتمجد ببغداد حتى يصل إلى مدح العباسيين القدماء قتلة العترة الطاهرة، فها هو يمدح هارون قاتل الإمام الكاظم، ويمدح المأمون قاتل الإمام الرضا، ويمدح المعتصم قاتل الإمام الجواد. يقول الوائلي صفحة 348 في قصيدته بغداد: سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا. أي مجد مؤثل يا أيها الوائلي، يا أيها الناطق الرسمي العقائدي السيستاني؟ أي مجد مؤثن للرشيد هذا، لهذا السفيه؟ سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا مجده الذي كان يمثله ولده الأمين مع الخصيان. أي مجد مؤذل هذا؟ ما ولده المأمون هو الذي يتحدث عن آبائه وأعمامه من أنهم يمسون مركوبين. قرأت عليكم ما جاء في رسالته إلى أعمامه وعشيرته. سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب. ويا يحيى ابن أكثم ويا الكسائي ويا الفرخجية في بداية حياته، ويا الكسائي الفرخجي وآخر حياته ويا يحيى ابن أكثم الفرخجي. ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب وصدا لمعتصم يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب حكاية لا صحة لها. وصدا لمعتصم يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب. دعبل يخاطب المعتصم فيقول ملوك بني العباس في الكتب سبعة، يتحدث عن الكتب التي أخبرت عن الملاحم. ملوك بني العباس في الكتب سبعة، يعني تنتهي بالمأمون، المراد منهم الخلفاء الأقوياء. الخلفاء الضعفاء بدأوا من زمان المعتصم. ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تأتي بثامن لهم الكتب، لأن المعتصم كان ثامنا، كذاك أهل الكهف في الكتب سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب. وإني لأعلي كلبهم دونك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. وإني لأعلي كلبهم دونك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. هذا شاعر أهل البيت. ما هذا الأخرق؟ هذا شاعر النجف، هذا شاعر الحوزة والمرجعية، وهذا هو الناطق الرسمي باسم المرجعية السيستانية. ألا لعنة على هارون، ألا لعنة على المأمون، ألا لعنة على المعتصم، ألا لعنة على هذا المنهج العباسي البتري الأخراق. أتعلمون أن ديوان الوائلي هذا ما فيه بيت واحد عن الإمام الحجة؟ أقول هذا عن تتبع وتدقيق، ما فيه بيت واحد، وإنما يمدح فيه قتلة أهل البيت. القضية لا تقف عند الشعر حتى يقال قول شاعر في مجالسه على منبر الحسين. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 32 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي، وهو يمتدح المأمون لعنة الله عليه قاتل الإمام الرضا.
كان أقبح الناس، كان الرشيد يلعب ويا زبيدة يوم من الأيام، يلعبون قداح قمار، فأثناء القداح وأثناء القمار قالت اشترطت علي إذا غلبته أن يحكمها بما تريد، وفعلا غلبته قالها أنت محكبة مما تريدين. قالت له لابد وأن تضاجع مملوكتك. هاي جاريتك تضاجعها، جارية من أقبح الجواري هي كانت، نعم ضاجعها طلعت المأمون. وترى المأمون ماكو أروع منها لا تتصور، يعني المأمون لك ما تلقى له نظير عند العباسيين أبدا. مأمون روعة يعني، فد نموذج جدا رائع مشرف.
هل أحتاج إلى تعليق؟ ها هو يمدحه في الشعر ويمدحه في النثر. القضية لا تقف عند المأمون، تريدون أن تتأكدوا؟ رجاء أعيدوا بث الوثيق.
من أقبح الناس كان الرشيد يلعب ويا زبيدة يوم من الأيام، يلعبون قداح قمار، فأثناء القداح وأثناء القمار قالت اشترطت عليه إذا غلبته أن يحكمها بما تريد، وفعلا غلبته. قالها أنت محكبة بما تريدين. قالت له لابد وأن تضاجع مملوكتك. هاي جاريتك تضاجعها، جارية من أقبح الجواري هي كانت، نعم ضاجعها طلعت المأمون. وترى المأمون ماكو أروع منها لا تتصور، يعني المأمون لك ما تلقى له نظير عند العباسيين أبدا. مأمون روعة يعني، فد نموذج جدا رائع مشرف.
المأمون روعة يعني فد نموذج جدا رائع مشرف. طيح الله حظ المرجعية اللي تتخذ ناطقها الرسمي ويكون منطق المرجعية هذا المنطق الطايح حظه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 27 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي، إنه يمتدح المعتصم. هذا المأبون، هذا المأبون الذي كانت ابنته شهيرة بين الناس يمتدح المعتصم، قاتل إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
وحتى المعتصم، المعتصم إنما غزا عموريا. ليش غزا عموريا؟ لأن جاله الخبر أن امرأة ضربها، مسلمة ضربها جلواز على يدها، صاحت ومعصمة. المعصم هذا هو نقلوا له الخبر، قالوا له هاي ندبتك، يعني استنجدت بيك، صاحت ومعصمة عن فريدك. بينما هي لا، المرأة كانت تقول ومعصمة، والرجل على هالكلمة جهز لجيش وغزى المنطقة وحرر النساء المسلمات وضرب مثل رائع بالنجدة. زين إيش يا ريت عندنا شيء من نخوتهم، اي والله، ومن رجولتهم في تلك الايام. ما عندنا الان نساء المسلمين في كل مكان تسبى وتضرب، واحنا تمام اخذ من عندنا خطب، اخذ من عندنا استنكار اعتداد شديد اللهجة، مو يقول واحد من الشعراء ربما اعتصماه انطلقت ملء افواه الصبايا ليلتمس، لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. اسمعي نوح الحزانة واطردي، وانظري دمع اليتامى وابتمي.
يتمنى الوائلي ان تكون عنده نخوة المعتصم لعنة الله عليه، يقول يا ريت عدنا شيء من نخوتهم، اي والله، ومن رجولتهم في تلك الايام. هذا هو وائليكم، وهذا هو سيستانيكم، وهؤلاء هم عباسيوكم. والى عرفاني الشيعة، الى عرفاني الشيعة، هذا قرآنهم، الفتوحات المكية لمحي الدين ابن عربي، هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. هذا هو الجزء الثالث من الفتوحات المكية، إنه
قرآن العرفانيين الشيعة، أمير العرفانيين الشيعة سيد علي القاضي، سيد علي القاضي يوميا كان يقرأ في هذا الكتاب، إن لم يقرأ هو بنفسه يطلب من شيخ عباس القوشاني أن يقرأ له، تارة في نسخة عربية وأخرى في نسخة باللغة التركية. في الصفحة العاشرة من الجزء الثالث من الفتوحات المكية يقول: واعلم أن رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون بعالم الأنفاس، وهو اسم يعم جميعهم، وهم على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة، إلى أن يقول محي الدين ابن عربي الصوفي: ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، يشير إلى الإمام المجتبى، ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل، المتوكل من هؤلاء الذين حازوا الخلافة الظاهرة والخلافة الباطنة، يشير بالخلافة الباطنة إلى العصمة وإلى التسديد. المتوكل في ليله ونهاره كان عبيده يلوطون فيه، وقد أشار إلى ذلك دعبل في قصائده وغير دعبل الخزاعي، وهذه التفاصيل موجودة في كتب التاريخ. هذا مصداق من مصادق سقيفة بني ساعدة، الفتوحات المكية، وديوان الوائلي مصداق من مصادق سقيفة بني طوسي. من هنا فإننا نعلن البراءة من السقيفتين. عرفتم الآن؟ وعرفتم قذارة العباسيين، قذارة العباسيين القدماء وقذارة العباسيين الجدد. الحلقة صارت طويلة جدا، أعتذر عن ذلك، لأنني أريد أن أبتدئ بعنوان جديد في حلقة يوم غد. أعتذر عن الإطالة، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.